بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. تقدم الكلام في الإعراب، وقلنا أن هذا هو المحمول، الموضوع هو عبارة عن الكلمة، وفصلنا بالكلمة تفصيلا تاما، ثم انتقلنا إلى المحمول، والمحمول هو الحكم الذي يطرأ على آخر الكلمة بسبب العامل. هذا الحكم وهو إما أن يكون إعراباً وإما أن يكون بناءً. والإعراب قلنا أننا سنتطرق إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول تعريف الإعراب، وقلنا أنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، وقلنا ما سيخرج وما سيدخل. ومن ثم انتقلنا إلى الأنواع، قلنا أن المصنف قال أن أنواع الإعراب ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الاسم والفعل، وقسم يختص به الاسم، وقسم يختص به الفعل، باعتبار أن الأفعال لا تجر، لأن الأفعال لا محل لها، فلا يدخلها حرف جر أو مضاف، لا يوجد مضاف إلى فعل، لا يوجد حرف جر داخل على الفعل. ومن ثم قلنا أن الفعل أيضا يختص بالجزم، والجزم سببه مثلا شنو؟ الحروف الجازمة، أو مثلا لم الجازمة، وهذه من خواص الفعل المضارع. الفعل المضارع هو الذي يجزم لفظه، فلا يوجد عندنا اسم مجزوم، فلذلك كان القسم مختص بالجر، وكان مختصا بالجر لأنهم يعبرون أن الجر عبارة عن إخبار بالمعنى كما يأتي في الألفية، والفعل لا يخبر عنه لأن الإخبار هو من خواص الأسماء. ومن جهة الجزم، الفعل المضارع هو المختص بالجزم، فالاسم لا يجزم. وبقي الرفع والنصب، هذا تقول زيد قائم فزيد مرفوع، وتقول شاهدت زيدا فزيد منصوب. وفي المضارع تقول يقوم زيد فهو مرفوع بالضم، وتقول لن يقوم زيد فهذا منصوب. هذا قسم يشترك به الفعل والاسم.
ذكرنا بأن الجزم والسكون خاص بالأفعال لم يخص بالأسماء. أيضا الأسماء هم نجد بعضها كالمبنيات، نجد مساكن هنا اشتركت الأسماء والأفعال من الجزم الذي هو السكون.
طيب ممكن تعطينا فد اسم مجزوم؟
اسم لا قلنا عليه سكون؟
لا اسم مجزوم.
مجزوم؟
أي.
احنا قلنا ما احنا على الصلاح الجزم يكون إلا عامل دخل على الفعل يلا صار مجزوم.
أي.
بس نقدر ندخل عامل على اسم
يصير مجزوم.
ونلقى بي سكون.
يا سلام، دخلنا على اسم وجزمها.
لا ما دخل بدون لم.
هنا صار خلط بين المشير إلى الجزم وبين المشير إلى الجزم ونفس الجزم. احنا عندنا مشير إلى الجزم اللي هي السكون، والجزم لا، هذا مطلب آخر. الجزم غير البناء، الأسماء تبنى والأفعال تجزم، وكلاهما يشتركان في المشير إلى الجزم وإلى البناء وهو السكون. مو يعني الاسم يكون ساكن، مثلا من اسم مبني على السكون، لم يقم فعل مضارع مبني على السكون، هذا المشير إلى الجزم، المشير إلى السكون، يعني العلامة التي تقول أن هذا الاسم مبني، العلامة التي تقول أن هذا الاسم مجزوم. فمو يعني الاسم اشترك مع الفعل بالعلامة والمشير إلى شيء يعني هو أيضا مجزوم، لا، الجزم مطلب آخر، الجزم هو مختص بالفعل والعلامة الدالة على الجزم هو السكون. فلا يعني أن الاسم لو كان عليه سكون فهو مشترك مع الفعل بالجزم، لا، هو مشترك معه بالعلامة التي تشير إلى أمر ما، هسه هذا الأمر الماء إما جزم وإما بناء يختلف. فمو أنه نرى الاسم عليه سكون والفعل عليه سكون نقول هما مشتركان في قسم من الإعراب مثلا وهو الجزم، لا، هما مشتركان في العلامة في الدليل. أما في المدلول عليه، لا، الفعل مجزوم، الاسم مبني، قد يكون سكن الوقف وهكذا. المهم نكمل، وبعدها تطرقنا إلى المطلب الثالث وهو محل الكلام أن هنالك علامات أصلية وهنالك علامات فرعية، أي أن هذه العلامات الأصلية هي التي تكون مشيرة إلى أقسام الإعراب. قلنا أن الضمة تشير إلى الرفع، والفتحة تشير إلى النصب، والكسرة تشير إلى الجار، والسكون تشير إلى الجزم. هنالك علامات فرعية، هذه العلامات الفرعية هي التي تسمى بعلامات الحركات، عفوا علامات الحروف، يعني يكون الاسم معربا بالحروف. هذه علامات فرعية عن تلك العلامات الأصلية. تفضل.
ولا
أنسب من المصنف
يقدم تعريف الإعراب على تعريف الاسم المعرب؟
هي ذكرناها سابقا، قلنا هو بعد ما جاي يتكلم عن الإعراب ويتكلم لنا عن الاسم المعرب. هو الإعراب شنو حتى توصف هذا الاسم بأنه معرب؟ يعني من سابقا نتكلم حتى أشرنا إلها، من قال لم يكن إعرابا، قلنا لا مو لم يكن إعرابا، لم يكن معربا، لأن الكلام عن الاسم المعرب مو عن الإعراب. وقلنا المفروض يقدم الإعراب أولا، إحنا نريد نعرف الحكم، نريد نعرف الوصف، بعدين تجي توصف شيء بهذا الوصف. مثلا تقول زيد عالم، وأنا ما أعرف شنو يعني عالم. أول شيء بين لي منو زيد، بين لي منو العالم، وبين لي زيد العالم.
هذا عفوا نفس المطلب من
الصالح المتقبل،
يجي يعرف
قبل
المكلف،
إحنا
التكليف ما نعرف شنو.
يعني شو يعرف المكلف؟
والله يعني المكلف وهو كذا. لا يعرف التكليف،
اي لعله ضمن التعريف يعني يعرف، يعني هو ذكر بالتعريف هناك، مو بالي تعريف المكلف.
المكلف هو لا يعرف، ولكن عندما نقول
مثلا
ما هو المكلف،
ها مثلا يقول افعال المكلفين، أي. يجب على المكلف، اي واحنا ما نعرف شنو المكلف اصلا. بين المكلف بعدين انسب له حكم وانسب له صفه من الصفات. المهم فهذه الأمور الفرعية وهذه الأمور الأصلية. المصنف سيتعرض للأمور الفرعية ويقول أن الأمور الفرعية عبارة عن سبعة أبواب، سبعة أبواب، خمسة مختصة بالأسماء واثنين مختصة بالأفعال. القسم الأول من الأقسام هو باعتبار سوى ما ذهب لي المعرب بالأصول، لأن المعرب بالأصول هو الأصل والكثير، فما يجيب هذا الكتاب يعدد الأمور التي تعرب بالأصول اللي هي بالحركات. السوى انتقل إلى الفروع، الفروع محصورة في سبعة أبواب، فنحن نبين القليل المحصور فيتبين الكثير، نقول ما عداه فهو معرب بالحركات. فهو جاء للمعرب بالفروع وهو القليل، حصره في سبعة أبواب، خمسة مختصة بالأسماء واثنين مختصة بالأفعال، وقال ما سواه هو معرب. هذا الذي يكون خارجا عن الأصل ومعرب بالحروف بدأ فيه بالأبواب الستة، هو يعبر الأبواب الستة، والمعروف على ألسنتهم يقولون أبواب الأسماء الستة، المعروف أنهم يقولون الأسماء الخمسة، باعتبار أن اسما من هذه الأسماء كما سيأتي لا يقولون أنه مندرج بالأسماء الستة. المهم نحن نتطرق للأسماء الستة، والأسماء الستة هي عبارة عن كما ذكره في المتن نسبه إلى ضمير الغيبة أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال. هذه ذو مال سنقف عليها قليلا باعتبار أنها تنصب بالألف، وإذا نصبت بالألف حصل الالتباس بينها وبين الاسم وبين اسم الإشارة، يعني تقول شاهدت ذا مال، فذا هذه حال وحال اسم الإشارة هذا إذا سقطت منه هذا التنبيه، كيف نميز بين ذا مال التي هي من الأسماء الستة بمعنى صاحب، وبين ذا اللي هي اسم إشارة مبني؟ هنا نقول ذا اسم من الأسماء الستة منصوب علامة نصبه الألف وهو مضاف بمعنى صاحب، صاحب مال. هناك شو نقول؟ نقول لا، ذا اسم إشارة مبني على السكون. فهنا راح شوية نقف قليلا لنفصل بينهما. المهم نحن نتطرق إلى تعريف الأسماء الستة، والمصنف لم يأتي بتعريف للأسماء الستة باعتبار أنها شنو محصورة بهذا العدد المعين، فيكفي أن يعددها، التعداد أغناه عن التعريف. لأن إحنا شنو نسوي بالتعريف؟ التعريف هو عبارة عن قاعدة كلية، إذا كان بالحد التام فهو بالجنس والفصل، ليدخل الأفراد ويخرج الأفراد الأخرى، يعني يكون التعريف جامع مانع. زين إذا أنت الأفراد هنا مثلا 3 2 4، فبعد ما يحتاج تجيب قاعدة كلية كلما انطبقت على كلمة من الكلمات كانت مندرجة تحت الباب وإلا فهي خارجي. لا هو أنت عدد ليهم 1 2 3 4 وهو هذا الباب منحصر بهذه الأمور الأربعة. فهذه من الأمور التي يستغنى بها عن التعريف إذا كان العدد محصور ومعين، فهو فقط عددها فكان هذا التعداد هو التعريف، تعريف بتعديد الأقسام بتعداد الأقسام. ثم بيان الشروط. إحنا جاي نتكلم عن الإعراب، فنريد بيان لشروط إعراب هذه الكلمات بالحروف يعني بالعلامة الفرعية. فالمصنف ذكر شروطا لذلك باعتبار أن الأبواب الأسماء الستة لا تعرب بالحروف دائما، لا قد تعرب بالحروف وقد لا تعرب بالحركات. فهو بيّن ضوابط لكي تميز متى تعرب بالحروف ومتى تعرب بالحركات.
أصلا لا داعي للحروف، لا داعي لهذه الأمور، يكون الإعراب مقدرا والحركات مقدرة.
إيه يعني يكون بالحروف وبالحركات المقدرة على تلك الحروف. فهو يعني يذكر هذا المطلب بالألفية. يعني المصنف، هو المصنف يذكر الشارح اللي هو ابن الناظم، يشرح انه كان هنالك حركات على كل حرف حركة، ولكن هذه الحركة حذفت فصار مثلا ابو وصار اخو وصار حمو. فقمنا نقول انه معرب بالحركات، يعني انت شو تسوي؟ كل ما الحركة مثلا ضمة راح تحط واو، كل ما الحركة فتحة راح تخلي ألف، كل ما الحركة كسرة راح تخليها. فيقول هو لا، هو أصلا الإعراب بالحركات، بس هاي الحروف جاءت بدلا من تلك الحركات، يعني حذفنا الحركة وقمنا نتصرف بهاي الحروف. فيقول يعني إنه الإعراب الحقيقي هو بالحركات، بس بعد حذف الحركات وبعد أن صار الاسم بهذه الهيئة صرنا نقول أنه مرفوع بالواو منصوب بالألف ومجرور بالياء. فهذا يأتي في الألفية. المهم فهنالك شروط لإعراب هذه الأسماء بالحروف. الشروط التي يذكرها المصنف يذكر 3 شروط لذلك، يعني هو همين راح ينقص من الشروط اللي هو إيه. إحنا ذكرنا مثلا وفوه، فوه يعني فوه فمه، يعني فمون أصلها ويقال فوه يعني فوه زيد مثلا. المهم هو أعرض عن هذا الشرط اللي هو بالفم، خلينا نعبر نترك فوه. تعريفه قلنا التعريف بالتعداد. اي قلنا الامور المحصوره في معينين لا يحتاج فيها للتعريف، لان التعريف عباره عن قاعده كليه تنطبق على المصادر، فنقول هل تنطبق هنا فيكون من الاسماء او لا. اما اذا كانت هي الاسماء مثلا 5 أو 6 لا نجيب هنا 6 أسماء نقول هو هذا الباب منحصر بال6 أسماء. المهم كنا نتكلم بالفم، يعني شرطه أن لا يكون بالميم، يعني لازم يكون فوهن مثلا حتى تقول فوه مثلا، فوه ما يصير يكون بالميم فم. إذا كان فم يصير مثلا أشرت إلى فم، شاهدت فما وهذا فم، راح يصير إعراب بالحركات. المصنف أعرض عن هذا ما ذكره أنه يجب أن لا يكون بالميم. المهم من تلك الشروط التي ذكرها أن تكون مفردة، والإفراد هذا اصطلاح يطلق على ويطلق ويراد به 4 معاني. المعنى الأول المفرد في قبال المركب، المفرد يطلق ويراد به 4 معاني. هسه ذاك 5 6 إن شاء الله من نوصل المطالب نشوف 4 معاني. المعنى الأول المفرد في قبال المركب، وهذا قد مر علينا في الكلمة، قلنا قول مفرد يعني حتى يخرج المركب. والثاني المفرد في قبال المثنى والجمع اللي هو بالأسماء الستة ومحله هنا في الشرط الأول، مفرد ويراد به ما كان في قبال المثنى والجمع. والمفرد في قبال المضاف أيضا هو هنا في الأسماء الستة اللي المصنف راح يجي بالشرط الثالث ويقول أن تكون مضافة. فشنو يعني أن تكون مضافة؟ يعني الإضافة في قبال الإفراد، يعني الاسم مفرد مستقل مثل زيد، زيد مو مثل غلام، غلام هذا شنو؟ غلام مضاف، زيد هذا غير مضاف، يعني مفرد في قبال المضاف. هذا بالأسماء الستة بالشرط الثالث. والمفرد في قبال الجملة اللي هو بالمبتدأ والخبر، يقولون أن خبر المبتدأ إما مفرد أو جملة. هسه بعدك أقسام ماكو، شوف بالمستقبل. المهم الشرط الأول أن تكون مفردة. شنو معنى الإفراد هنا؟ مفردة أي بقبال المثنى والجمع، هذا هو الشرط الأول، أن تكون هذه الأسماء الستة لكي تعرب بالحروف بدلا من الحركات أن تكون ليست مثنات وليست جمعان. فلو كانت غير مفردة المصنف سيستخرج ثلاثة أمور، يقول إن كانت مثنات فإحنا نروح الباب المثنى، في باب المثنى نحن نقول أن المثنى كالزيدان مرفوع بالألف مجرور ومنصوب بالياء، تقول جاء الزيدان، مررت بالزيدين، شاهدت الزيدين. فهنا لو كانت الأسماء الستة كأخ تقول ماذا؟ إذا كانت مثلا غير مفردة فهي تعرب إما بالإعراب المثنى، مثلا خلينا نعطي مثال أبوان، أبوان مثنى وشرط الإعراب بالحروف، بالحروف شنو بالحروف؟ يعني مو بالحروف في قبال الحركات، لا بالحروف في باب الأسماء الستة، يعني قصدنا يرفع بالواو ينصب بالألف يجر بالياء، وإلا فهو إذا كان مثنى يعرب بالحروف، لكن شنو؟ حروف مو الأسماء الستة، لا حروف مثلا في بابه، مثلا إذا كان مثنى أبوان يرفع بالألف يجر وينصب بالياء مع أنه حروف.
حروف ضمائر في قبال ذي حروف علامات، فرق بين هذه الحروف
يا هنذن
حروف التي في باب الأسماء
الستة، ها الحروف اللي بالأسماء الستة إيه؟
تكون هي حروف علامات إعراب
إيه، بس هناك راح يصير
هناك
ضمائر وعلامة الإعراب تصير النون اللي راح يصير من الأسماء لا من الأفعال الخمسة، يفعلان تفعلان تفعلون يفعلون تفعلين.
نحن نتكلم عن التثنية إذا كانت مثنى،
إذا كان مثنى فهو يرفع بثبوت النون.
أبوان أبوان
ها عفوا راح يكون بالألف، بالألف وبالياء، هو هسه قلناها انه رجعنا على الافعال الخمس، لا هذيك بالافعال، بالافعال الخمسه تعرب بثبوت النون، بالاسماء تقول جاء ابوان وتقول رايت ابوين ومررت بابوين، هذا اذا كانت مثنات. مثنى شلون جمع مذكر
سالم؟
اي جمع مذكر سالم يجي انه هو مرفوع بالواو ومنصوب ومجرور بالياء، مثلا تقول جاءني ابون، هاي اختلفت عن ذيك، ذيك ابوان، هاي شنو؟ ابون، جاءني ابون ورايت ابين، وما هنا نميز نقول ابينه باعتبار انه الجمع يكون مفتوح النون والمثنى مكسور النون، شو تقول؟ مسلميني، فهذا مثنى مكسور النون، وتقول مسلمين هذا جمع مفتوح النون، نقول جاءني أبون ورأيت أبينا ومررت بأبينا، جاء يفتح النون حتى نميز أنه هذا جمع. وهذا الجمع المذكر أنه الأسماء الستة إذا كانت جمعا فهي تخرج لإعراب الجمع المذكر السالم، مختص بثلاثة اللي هي بالأب والأخ والحم، راح نبين شنو معنى الحم. المهم وإذا هذا كله بالشرط الأول اللي هي أن تكون مفردة، إذا لم تكن مفردة ألحقت بالمثنى، إذا مثلا إذا كانت مثنات، إذا كانت مجموعة ألحقت بإعراب جمع المذكر السالم، وقد تلحق بإعراب جمع التكسير اللي هو شنو؟ إعراب بالحركات، جمع التكسير احنا شنو نقول؟ جاء رجال مثلا وشاهدت رجالا ومررت برجال، جمع تكسير يعرب بالحركات. فالأسماء الستة إذا كانت مجموعة إما أن تجمع جمع مذكر سالم فتعرب بالحروف، لكن حروف جمع المذكر السالم اللي هي بالرفع بالواو وبالجر والنصب بالياء، أو تكون جمع وتعرب بإعراب جمع التكسير اللي هو بالحركات. شنو مثاله؟ مثلا تقول جاءني آباؤك، فهنا جمع التكسير شنو؟ عندما يرفع يرفع بالضمة، آباؤك مرفوع علامة رفعه الضمة، واو مضاف والكاف مضاف إليه، تقول رأيت آباءك، شنو هذا؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة والكاف مضاف إليه. أو تقول مررت بآبائك مجرور وعلامة جره الكسرة، هاي الكاف شنو؟ ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. هذا هو الشرط الأول أن تكون مفردة، وقلنا أن الإفراد في قبال تثنية والجمع إذا كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، إذا كانت جمع إما جمع مذكر سالم إما جمع تكسير، إذا كان جمع مذكر سالم بالحركات اللي هي بالواو رفعا بالياء جرا ونصبا، وإذا كانت جمع تكسير فهي بالحركات. والمثنى معروف أنه بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مكبرة. مكبرة هو مو فد شيء حتى تقول مكبرة، لا مكبرة يعني على طبيعتها، يعني في قبال أنها مصغرة. هسه احنا زيد، زيد كأنه عندما يقال إذا جئت بلفظ زيد مكبر، يعني ايش راح نسوي؟ راح نكبره فد، نضيف له فد إضافة؟ لا، هو على طبيعته يسمى مكبر في قبال المصغر، فهو عبر أن تكون مكبرة يعني على طبيعته مو مصغرة، لم يجري عليها تغيير. زين، إذا انخرم هذا الشرط ولم تكن مكبرة، يعني كانت قد أجري عليه هذا إجراء صرفي التصغير، يعني صار الاسم مصغر، فهنا راح يصير إعرابه بالحركات. إعرابه بالحركات هم يعني نخليه فاعل ونخليه مفعول ونخليه مجرور. أول مصنف ذكر جاءني أبيك، أبيك هو هيك الكلمة، أب تصغيره أبي، هو ما ذكرها، هو بس قال أن تكون مكبرة فلو صغيرت عربت بالحركات نحو كذا وكذا، لا، أن تكون مكبرة كأب، أن تكون مصغرة أبي، فإذا كانت أبي فهي تعرب بالحركات. جاءني أبي، وضيف لها كاف، جاءني أبيك، شاهدت أبيك، مررت بأبيك، ضما وفتحا وكسرا بالرفع والنصب والجار.
يستخدمونها في اللهجة العامة أيضا، لا نفرح مع أبويك،
أبيك إيه، بس الظاهر ما يقصد به التصغير، أبيك إيه بالعامي. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون مصغرا أب أبي فيعرب بالحركات. الشرط الثالث أن تكون مضافة، هنا مضافة في قبال أحد معاني الإفراد، قلنا أحد معاني الإفراد في القسم الثالث من الأسماء الستة، إذا قلنا مفرد يعني في قبال المضاف، يشترط في الأسماء الستة أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة اللي هو الاستعمال الثالث يعني تكون مستقلة، مفردة بمعنى مستقلة، مثل زيد وغلام زيد، زيد مستقل، مستقل بالمفهومية تفهمه وحده زيد، وغلام زيد لا مضاف ينسب إلى أمر آخر. فإذا كانت غير مضافة هنا عندنا صنفين، إما أن تعرب بالحركات الظاهرة وإما أن تعرب بالحركات المقدرة. الحركات الظاهرة اللي هو شنو؟ مثلا أن تكون غير مضافة مستقلة استقلالا تاما، وعندنا شنو؟ أن تكون شنو مفردة ولكنها شنو مع ياء، هذه الياء كما هو معهود أنها تستدعي انكسار ما قبلها، فراح يصير معرب بالحركات المقدرة مع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني فقط أنه تعرب بالحركات إما ظاهرة وإما مقدرة. ليش تعرب بالحركات؟ لأنها مفردة ويشترط في الأسماء الستة أن تكون مضافة، هذا هو الشرط الثالث. بعد المصنف عقد أنه لما أغفل هذه الشروط في المتن، هو في المتن ما ذكر هذه الشروط، قال أنه ما ذكرت بهذه الشروط لأنني جئت بها ملفوظة، يعني جئت بها مستوفية للشروط، أي محقق للشروط، فأغناني ذلك عن ذكر الشروط.
يستخدمون هذا الأسلوب الفني في عبارات المصنفين غير
عبارات، بس هذا أنه تتلفظ بشيء ويكون هذا الشيء هو الشرط، هذا لا يستفاد منه، يعني واسه احنا هم نقدر نجي عليه مثلا ونطلع له هواي اشكالات بهذا اللفظ، يعني نقول له انها لا تضاف الا للضمير الذي جاء به في المتن، اي هذا شرط، انت قلت انا بما انه ما تلفظت بها فكانت تلك هي الشروط. المهم يصير مثلا هاي ذو مال، نقول ذو لا تكون من الاسماء الستة الا اذا اضيفت لي مال لانك جئت بها مستوفية للشروط، راح ينشكل عليه بهاي الجهة. المهم مو فد شيء، هو دائما يخربها وبعدين يجي يعلل بالأخير، يعني عسى هذا المتن لو مستقل به مشاكل كثيرة، لذلك هو رجع وشرحه. خلنا نقرأ هذا المقدار حتى ننتقل إلى المعاني. عندنا بعد تفسير لفظ الحم والهن، ومن ثم ننتقل إلى اللغات في الهن. باعتبار أنها ما تكون مضافة ما لا تكون مضافة.
عفوا بالنسبة لدو يقولون بأن كلمة دو لازمة الإضافة فلا تقع في كلام ما منقطع عن الإضافة.
إيه إحنا قلنا إنه دو بمعنى صاحب، وإذا كانت بمعنى صاحب فهي لا يمكن أن تستغني عن المضاف إليه أبدا، لأنه إذا قلت صاحب يقال لك صاحب أي شيء، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب كذا وكذا. كذلك يقولون أنها لا تضاف إلا اسم جنس. يعني المصنف عرض عن كثير من الأمور.
قال وتضاف المراد باسم الجنس، يعني ضاف اسم الجنس ظاهر مشترك.
واسم الجنس هو
اسم الجنس ما يقابل الصفة.
قابل الصفة.
يدخل فيه المصدر نحو ذو فضل ذو علم.
بعد المصدر مثلا الأمور اللي تضيف لها ذو، هو شنو ذو؟ قلنا احنا ذو حتى نميزه عن اسم الإشارة. ما تضيفه إلى مصادر مثلا تقول ذو علم، وإما تضيف لها إلى مثلا أشياء متحققة ذوات، يصير مثلا تقول ذو كتب، أو ذو مثلا ذو مال، ذو ذهب، ذو حديد مثلا. كل هاي يصير اللي هي الأعيان. ذو ذهب هذا ذهب عين، كتب عين، وعلم هذا علم مصدر راح يصير، فضل هذا مصدر. والمشتقات بعد ما يصير تقول ذو عالم ولا ذو جاه مثلا، ذو قادر هاي ما تصير، ذو عالم ما يصير، لازم تقول ذو علم، ذو علم ما تضاف إلى المصدر دون المشتق، تضاف إلى المصدر وإلى العين ولا تضاف إلى المشتق. يعني تقول ذو علم ولا تقول ذو عالم، وتقول ذو ذهب ولا تقول ذو ذهب. المهم أن ذو تضاف ملازمة للإضافة، وتضاف إلى اسم الجنس، واسم الجنس على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مصدرا وهذا جائز تقول ذو علم، وإما أن يكون عينا تقول ذو ذهب ذو كتب، وإما أن يكون شنو مشتقا مثل عالم قادر إلى آخره، فهذا لا يجوز إضافته، إضافة ذو إليه، لا تقول ذو عالم هذا معيب، لا تؤوله بمصدر وتقول ذو علمين. المهم كذلك أنه لا تضاف إلى الضمائر، ذو لا تضاف إلى الضمائر، وإنما يشترط فيها هيك يعبرون الإضافة إلى اسم ظاهر إلى اسم جنس وليس بمشتق، هذه هي الشروط. نعم. بعد هل تضاف إلى علم؟
هو الشرط نقول لا تضاف إلى مشتقات ولا إلى الضمير.
أي لكن الأعلام يمكن أن تضاف إلى العلم. يعني نقدر نزيد نقول أنها تضاف إلى مصدر وتضاف إلى اسم عين وتضاف إلى العلم. العلم يعني اسم العلم.
ويأتي المضاف إلى جملة اذهب بذي تسلم.
هسه وقع بها الخلاف إنه هاي ذي إنه اسم إشارة. اذهب بهذا تسلم.
صار الباء ظرفية بمعنى فيه. ودي صدق لاسم زمان محدود.
بس هاي إن شاء الله. إيه هذا يوسع المطلب بعد. فإذا أريد الخلاصة مثلا بغض النظر عن الإشكال، اذهب بذي تسلم، اذهب بهذا تسلم، أن ذو اسم مضاف دائما، والمضاف إليه اسم جنس، واسم الجنس قد يكون مصدر وقد يكون عين وقد يكون مشتق، فهي تضاف إلى المصدر تقول ذو علم، وتضاف إلى شنو العين تقول ذو كتب ذو ذهب، ولا تضاف إلى المشتق لا تقول ذو عالم ذو قادر.
إذا أردت به الصفة أما إذا أردت به
لازم تأويل. لا بعد ماكو هو مشتق بعد ما يصير يراد به العلم. هسه بعد إضافة إلى العلم مثلا ذو مكة، يمكن هيك كان المثال ذو بكة عاشت إيديك، هذا علم تضاف إلى العلم وتضاف إلى الجملة، يعني ذو تسلم، ذو تسلم شنو ذو تسلم اسم إشارة. اذهب بذا تسلم، اذهب بهذا تسلم. المهم نقول أنها أيضا تضاف إلى شنو إلى الجمل، وكذلك ما ذكرناه من فوه لا تكون من الأسماء الستة إذا كانت بميم، هو هواية أمور أغفل عنها، حتى بالألفية راح يجي همية يغفل عن كثير من الأمور كثير من الشروط. قال علامات، ولهذه الأنواع الأربعة علامات شنو لهذه الأنواع الأربعة؟ يعني قصدي بعد الرفع والنصب والجر والجزم علامات تدل عليها. وقلنا أنه هذا المطلب أنه العلامات عفوا الإعراب أكو عليه رأيين، إما أن يكون لفظي وإما أن يكون معنوي. واللفظي هو شنو ذكرنا باللفظي؟ ها، إما أن يكون الحركات هي فعلا هي الإعراب، وإما أن تكون الحركات دالة على الإعراب. إذا معنوي يعني هنالك إعراب وهنالك تغير، لكن هذه العلامات حركات تدل على شنو؟ علامات تشير إلى ذلك الأمر المعنوي. وإذا كان لفظي لا هو الإعراب بهذه الألفاظ. المهم قال ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. هسه هو من قال علامات كأنه يذهب إلى الرأي الثاني، إلى أن الإعراب معنوي والحركات إنما هي دلائل على ذلك الإعراب، ذلك التغير اللي هو تغير آخر الكلمة بسبب العامل الداخل عليه. هسه المصنف هنا من قال علامات كأنه
علامات تدل عليها، تدل على الرفع والنصب والجر، ان النصب والرفع والجر هو الاعراب يكون معنوي.
اي معنوي وهي علامات تدل عليه، بس هذا ما يناسب التعريف الايجابي. التعريف الايجابي كان لفظي، اي التعريف يشير الى ان الاعراب امر لفظي وليس معنوي، فهو بالتعريف جاء باللفظي وبالحركات والعلامات جاء به معنوي، يعني صار تضارب.
نفس الاثر
هو الاعراب. يعني هسه شنو تعريف الاعراب؟ لفظي لو معنوي؟
لفظي.
انه بيجي هنا قال ولهذه الانواع الاربعه علامات، يعني شنو؟ معنوي. معنوي وتدل عليه علامات. المهم قال ولهذه الانواع الاربعه علامات تدل عليها، وهي ضربان علامات واصول. بعد هي هاي الاصل اللي يتفرع عنها الحروف، يعني نقدر نعبر عن الاصل بانه الكثير. احنا من ننظر الى كلام العرب نرى ان الاسماء معربه بالحركات، كثيرا ما تعرب بالحركات، فيقال ان الاعراب بالحركات هو الاصل.
نعبر عن الاصل بانه كثير لانه ما عندنا اصل باعتبار قاعده عقليه وبديهه عقليه.
ايوه الاصل له معاني كثيره، الاصل المراد هنا انه الكثير. و هم يعبرون عليه اللي هو القاعده والاساس الذي يفرع عنه، مثل أصول الدين. أصول الدين هي القاعدة والركيزة الأساسية التي يبنى عليها الفروع، والشيء يثبت التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، إنه فرع عليها الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره. هنا الأصل يراد به أنه الكثير، وعلامات فروع. فالعلامات هنا هم نقدر بالاصطلاح نقدر نقول أنه الأصل بمعنى الكثير، نقدر نقول الأصل الذي يفرع عنه باعتبار إحنا الضمة نفرع عليها الواو، فهذه الركيزة الأساسية الثابتة ويفرع عنها الحروف. الضمة ثابتة ويفرع عنها الواو، الفتحة يفرع عنها الألف، وهكذا. وكذلك هي هاي الحركات نفسها كثيرة واردة بكثرة. قال فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم. يعني الجزم احنا من نحط السكون، السكون هو عدم الحركة، لأن الجزم هو شنو؟ الجزم هو عدم الحركة، فهي السكون مو حركة إعرابية، هاي عدم الحركة. لكن هذه الدائرة التي توضع على الكلمات تشير إلى عدم الحركة، فقيل أنها علامة تلحق بالعلامة، وإلا هي عدم علامة. إيه فنقول هاي أصلا ما محركة، فهل هي مضمومة؟ هل هي إحنا غير نريد جبنا الحركات حتى نميز، فإذا ما نخلي حركة أصلا نحاول نبحث هاي شنو حركتها، هل هي الضمة، هل هي الفتحة، هل هي الكذا، خلي الحركة حتى نطلع من هاي السالفة. لما تعرف ذول اللي يدعون التدقيق هاي يطلعون 100 مشكلة عليه. المهم حذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها، قد مثلت عندكم بالتحريك، قد مثلت كلها نعم هو بالمتن. بالمتن ذكر بالمتن. المهم قال والعلامات الفروع منحصرة في سبعة، اللي هاي هو المطلب اللي احنا به، أن هنالك سبعة أبواب سنتطرق لها، والعلامات الفروع منحصرة في سبعة. شنو هاي العلامات الفروع المنحصرة بالسبعة؟ قال خمسة في الأسماء واثنتان في الأفعال وستمر بك بابا بابا.
ما هو بابا بابا؟
يعني شو؟
هذا بابا بابا. بابا ثانية توكيد أو حال؟
لا طبعا توكيد. يعني ما يكررون الكلام لي مثل يعبرون هكذا أن الكلام يكرر لي يستوعب جميع ما يدخل في الجنس. توكيد يصير إيه توكيد.
مثل يقول المجموع هو الحال. يقول
المجموع هو الحال.
إيه. باب الثاني صفة الأول.
المجموع هو الحال والثاني صفة الأول.
باب الباب.
لا هو تأكيد هسه الصفة الأول هذا تأويل هذا راح يصير بابا ذا باب هذا التأويل مين يجي هو توكيد توكيد لفظ
وقيل
اي هو توكيد ساي دائما هذا اللي يعلق يعني ما عندي شيء فلازم يعلق على العبارة فالباب الأول قال صاد إلا الأسماء الستة شنو إلا الأسماء الستة احنا إذا نرجع للمتين يقول أنه يعرب بالحركات بالضمة بالفتحة بالكسرة بالكذا كذا إلا الأبواب الستة إيش فيها الأبواب الستة لا تعرب بهذه الحركات وإنما تعرب بالحروف قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء في قبال المثنى أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هنا لا شنو يرفع بالواو أخذها من جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم يرفع بالواو تنصب بالألف أخذها من علامة رفع المثنى مثلا وتجر بالياء أخذها من الجر اللي هو بالمثنى هاي شوية صعبة واحد يحفظها عندنا جمع المذكر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء هذا لا ينصب بالألف ويجر بالياء المهم قال هذا هو
لعله أبسط حركات هذا مال الأسماء
الخمسة. إيه مناسبة.
مناسبة.
لهذا قلنا أنهم يقولون أن الحركات الأصلية كانت موجودة اللي هي الضمة والفتحة والكسرة ولكن عوض عنها هذه الحروف.
صعوبة بالمذكر والمثنى.
إيه. تجر وإيه رفع ألف هذا غريب إحنا ينسجم لنا بالرفع تكون ألف مو ينسجم لنا تكون مثلا بالرفع الألف. لا بالنصب هو الألف المهم قال هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصلي الأصل هو شنو العراب بالحركات وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة هم معتلة آخرها واو وهم مضافة ملازمة للإضافة
الإضافة شرط إضافتها لغير يعني نتكلم أبوه
إيه؟
هنا شارف جاء أبوه
إيه؟
جاء
مرفع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الست.
إذا أضيف غير الحاء.
مثلاً شو؟
اسم ظاهر. جاء أبو علي.
نفس الإعراب. نفس الإعراب. مرفع علامة رفع الواو وعلي مضاف إليه.
لا يكون اسم علي هو بعد. إذا أقول جاء أبو علي.
أبو علي وين اسم علي؟
علي.
أبو علي وين اسم علي؟
علي.
كوني.
إيه
شو الإشكال؟ جاء أبا علي جاء أبي لا جاء أبو علي شاهدت أبا علي مررت بأبي علي مرفوع بالواو ومنصوب بالألف ومجرور بالياء.
نعم الأسماء الخمسة. بغض النظر عن التعريف والصرف.
يا تعلم.
علي
هاي. وش الإشكال؟ إيش يعني نقول لازم يضاف إلى نكرة هو لازم يضاف إلى معنى. قال المعتلة المضافة وهاي المطالب راح نتعرض لها مطلب مطلب هذا وهي هذا التعريف. التعريف والبيان للشروط وبيان معنى الحم والهن وثم ننتقل إلى اللغات في الهن المطلب الأول هو التعريف قلنا سيعرف بالتعداد لأن التعريف هو قاعدة عامة لنرى من يدخل ومن يخرج لكن إذا كان الباب هو منحصر بستة أمور اجلب ستة أمور هو التعريف لا نحتاج إلى أدخال وإخراج هو قولك أن هذا الباب من ستة أمور هو هذا التعريف أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال
قبل نعرف نقول وهي أسماء الكنى التي تضاف إلى كذا وتكون كذا.
زين ذو ما ذو ما لا يكوني هذا راح يصير مثلا أشبه باللقب ذو عار وين الكني ذو مال
باستثناء ذو مال
باستثناء ذو مال يشعر برفعة وبانحطاط وين. قال هنوه مثلا فوه فوه هذا شلون راح يصير كني هي الكنية فقط الكنية ما كانت بأب وأم راح يجي أن الأسماء على ثلاثة أقسام اسم علم كزيد وكنية ولقب الكنية هي ما كانت بأب وأم أبو علي وأم علي واللقب ما أشعر برفعة برفعة المسمى أو دنوه وحطت يا مو كنية ليست بكنية الكنية هي للأبي والأم. قال فإنها ترفع هذا بيان الخروج أنها خرجت عن الأصل فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة هذا بعد واضح وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. تقول جاءني أبوه أبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة يا ضمة الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء مضاف إليه وكذلك البقية رأيت أباه منصب بالألف ومررت بأبيه بالياء وكذا القول في الباقي يعني شنو بالباقي يعني جاء أخوه جاء حموه جاء حموها وإلى آخره.
مش هي نابس الحركات عن الحركات
مو قلنا يأتي في الألفية أنه لا تظهر الحركات على هذا المعتل فيتأثر المعتل بالحركة يعني نعطي حركة مناسبة لذلك لتلك الحركة التي لا تظهر إذا كانت ضمة نضع الواو وإذا كانت الفتحة نضع الألف وهكذا يعني هسه مثلا تريد تنصب تقول أبو وتحط عليها فتحة شلون راح يصير أبو و ما تظهر الفتحة على الواو فنقول هي الواو تقلب إلى ألف الواو تقلب إلى ألف أو كسرة أبوي شلون تحط الكسرة جوا الواو نقول لا هي الواو تصير يا أبي
أبوية
إيه. فالمطلب الثاني اللي هو قال وشرط الإعراب هذا هو المطلب الثاني بيان شروط إعرابها بالحروف لأنها قد تعرب بالحروف وقد لا تعرب فنحتاج إلى ضابطة لكي نعرف متى نعربها بالحروف. قال وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة وين بعد الحروف المذكورة قصد الواو والألف والياء ثلاثة أمورين وشرط كذا كذا ثلاثة أمورين أحدها هذا بدل راح يصير من ثلاثة أمور أحدها أن تكون وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة هذا مبتدأ وشرط مبتدأ ثلاثة أمور هذا خبر أحدها بدل من الخبر إما المجموع أحدها ثانيها ثالثها المجموع يصير بدل كل من كل النظر فقط أحدها بدل بعض من كل. قال أن تكون مفردة قلنا للإفراد ثلاثة أربعة معاني وهنا الإفراد المراد به فيما يقابل المثنى والجمع فلو كانت يعني غير مفردة راح إما أن تعرب إعراب المثنى إما أن تعرب إعراب جمع المذكر السالم إما أن تعرب إعراب جمع التكسير. قال الأول يعني إذا كانت غير مفردة بمعنى مثنات أو مجموعة أولا كانت مثنات أعربت بالألف يعني أعربت إعراب المثنى أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرب كل تثنية تقول جاءني أبوان مرفوع علامة رفع الألف ورأيت أبويني نكسر النون حتى نميز بينها وبين الجميع ومررت بأبويني هذا الثاني أن تخرج عن الإعراب بالحروف إذا لم تكن مفردة هنا طبعا نريد مستوفية لكل الشروط وشرط الإفراد منخرم فيها. قالوا إن كانت مجموعة جمع تكسير بعد إحنا نعرف رجال هو المثال المشهور رجال رجالا رجال رجال لا تلهيهم المهم قالوا إن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات بعد إيش راح نقول جاءني آباؤك مرفوع علامة رفع الضمة ورأيت آبائك منصوب علامة نصبه الفتحة ومررت بآبائك مجرور علامة جره الكسرة. طيب هذا الثاني وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا تقول جاءني أبون مرفوع بالواو ورأيت أبين منصوب بالياء ومررت بأبين مجرور بالياء ولم يجمع منها هذا الجمع يعني جمع التصحيح خصوص جمع المذكر السالم إلا ثلاث أب وأخ وحمون. لا لا فقط هذا الجمع. لا ما قال بس نطلع المثال.
حسب التثنية
ما ذكر بس الأب. إيه ما هذا مثال بس هو خصص بجمع التكسير أنه خصوص الثلاثة دون البقية. قال الثاني أن تكون مكبرة فلو صغرت أعربت بالحركات يعني شنو قلنا أب مكبر أبيون هذا مصغر تقول جاءني أب أبيك شون تلفظ جاءني أبيك أي جاءني أبيك ومررت ب أبيك وشاهدت أبيك فبالضم وبالفتح وبال شلون وبالكاس هذا الشرط الثاني أن تكون مكبرة يعني قلنا على طبيعتها أب على طبيعتها مو مكبرة يعني تكبرها بعد لا على طبيعتها الثالث أن تكون مضافة فلو كانت مفردة هذا المعنى الثاني من الإفراد الإفراد في قبال شنو في قبال المستقل الاسم المستقل الإفراد الاسم المستقل في قباله الاسم لا في قباله المضاف هذا المعنى الثاني من معاني الإفراد قلنا للإفراد عدة معاني في الشرط الأول عندما قال مفرد في قبال المثنى والجمع في الشرط الثالث عندما قال مفرد في قبال المضاف أن تقول زيد هذا مفرد شنو يعني مفرد يعني مستقل بالمفهومية وحدة كافية للدلالة تقول مثلا غلام زيد هذا شنو مو مستقل لا مضاف إلى شيء ما نقول غلام زيد حتى أستفيد أن هذا منسوب لي زيد إيه مفردة لا شنو مفردة يريدها غير مفردة إيه بس الشرط اللي هنا يريدها مضافة الإضافة في قبال الإفراد
لا يعني يريدها غير مفردة
إيه يريدها غير مفردة يريدها مضافة يريدها مضافة أن تكون مضافة فلو كانت مفردة شنو يعني مفردة يعني مستقلة كزيد في قبال الإضافة قال عربت بالحركات نحو هذا أب رأيت أبا ومررت بأبين
هو قال فلو كانت مفردة عربت بالحركات هناك حقق الشرط هو شرط الشرط أن تكون مفردة
أي مو قلنا الإفراد يخرج إلى عدة معاني فمن لا يميز المعاني يقول أن هذا تباين كيف تقول أن يجب أن تكون مفردة كيف تقول يجب أن لا تكون مفردة قال ولهذا الشرط الأخير يعني أن تكون مضافة وهو المضاف ولهذا الشرط الأخير شرط يعني مو مطلق الإضافة تجعل من الأسماء الستة معربة بالحروف فهنالك إضافة لا تجعلها معربة بالحروف وهي الإضافة إلى ياء المتكلم كل اسم من الأسماء الستة أضيف إلى ياء المتكلم كان معربا بالحركات لكن الإعراب التقديري لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها فهو يعرب بالحركات مع ذلك الحركات المقدرة في قبال المفرد الذي هو غير مضاف يعرب بالحركات لكن الحركات الظاهرة يعني عندنا ثلاث أقسام الأسماء الستة تكون مضافة تعرب بالحروف الأسماء الستة تكون إما مضافة لياء المتكلم إما غير مضافة مطلقا القسمين الأخيرين معرب بالحركات القسم الثاني معرب بالحركة التقديرية القسم الثالث معرب بالحركة الظاهرة قال ولهذا الشرط الأخير يعني أن تكون مضافة شرط شنو هذا الشرط بيان الشرط وهو أن يكون المضاف إلى غير ياء المتكلم فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكن تكون مقدرة ليش؟ لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها فتقول مثلا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها استدعاء الياء للحركة المناسبة المهم قال تقول هذا إيش عندك انت شلون الحركة هذا أب بعدها هاي من يقول لياء المخاطبة
أب رأيت أمل
بعدها
ولهذا
هذا أبي مو هذا أبي يعني شو نقول هذا مبتدأ أبي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة اللي هي شنو حركة المناسبة الكسرة والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة ومررت بأبي فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة بالرفع والنصب والجر والحركات المقدرة فيه بعد عللنا من عيدها
عفوا يا المتكلم مطلقا ما خطر عليه
نعم مو ياء المتكلم تظهر عليه الحركة. ما قبل ياء المتكلم لا يظهر عليه الحركة. إحنا كلامنا مو على ياء المتكلم.
إيه
قصدنا أب. إذا أضيف إلى ياء المتكلم فالباء لا تظهر عليه الحركة مطلقاً، لأن الياء تستدعي انكسار الباء بحركة تناسبها وهي الكسرة. قال كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، يعني ماكو فرق بين الأسماء الستة أنها تكون معربة بالحركات المقدرة، وبين غلامي اللي هو شنو مو من الأسماء الستة أيضا تقول هذا غلامي مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها حركة المناسبة. كذلك أب وأخ وحم إذا أضيفت إلى الياء معرب بالحركات المقدرة. قال نحو أبي وأخي وحمي ويعني وغير الأسماء الستة المضافة إلى المتكلم كغلامي. هسه هنا راح يجي عليه إشكال أنه بالمتن لم تذكر هذه الشروط، وعندما جئت هنا ذكرت هذه الشروط. يعني هناك كان الكلام مطلق، ما ذكرت شروط أن تكون مفردة، أن تكون كذا، أن تكون كذا. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها. يعني شو لفظت بها؟ أي جئت بالمتن ممثلا بأمثلة مستوفية للشروط، مفردة مكبرة مضافة إلى ياء غير المتكلم، فأغناني ذلك عن ذكر الشروط.
تعبيرا لفظت بها
شبين
ما كفضوا
الموضوع باعتبار هو يحكي ويكتب يعني يكتب
يعني سابقا قال لو قلتها عقل الكلام قال الكلام وإذا كتبت زيد قائم مثلا
لا يسمى كلام، لأنه وإن كان يدل على معنى تام لكنه غير ملفوظ. يعني نمشي له احنا مو ندور وراه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.